أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أقنعوا بالقليل من دنياكم لسلامة دينكم، فإن المؤمن البلغة اليسيرة من الدنيا تقنعه. جعلنا الله وإياكم من أهل القناعة. كنا نتحدث في الدرس السابق حول آية الولاية، التي هي الآية الثانية من الآيات التي تتحدث عن الإمامة وعن الولاية وعن الخلافة بصورة مباشرة. وقد تقدم الحديث في بيان كيفية الاستدلال بهذه الآية، إلا أننا وقفنا عند مجموعة من الشبهات. هذه الشبهات قد توجه للاستدلال بالآية. انتهى الحديث عن الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، قد يقال أن من المسلم به أن علي عليه السلام لم تكن له ولاية بمعنى الحكم والقيادة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. انظروا، هذه الشبهة هكذا تريد أن تقول، أن الذي يكون قائدا، أن الذي يكون أميرا، أن الذي يكون عالما مستخلفا، لابد أن يكون سابقا هكذا، يعني لابد أن يكون سابقا قائد، يكون سابقا حاكم حتى يرث تلك القيادة، حتى يرث تلك الحكومة. وأمير المؤمنين عليه السلام لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولاية بمعنى الحكومة، فلم يكن مثلا حاكما على العراق، لم يكن حاكما مثلا على مكة، لم يكن حاكما على اليمن. هذه بعض البلدان الإسلامية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي كيف يصلح أن يكون حاكما وأميرا وواليا على المسلمين وهو لم يكن سابقا كذلك؟ انظروا، هذا هي الشبهة الثانية. في مقام الإجابة عن ذلك نقول أن الجواب عن هذا السؤال واضح. فبالتالي نحن كثير ما نشاهد من خلال تعبيرنا اليومي أن فلان مرشح للانتخابات، فلان مرشح لرئاسة الجمهورية، فلان مرشح لرئاسة الوزراء، مع أنهم لم يمارسوا عملا سياسيا في حياتهم، أنهم لم يدخلوا في ذلك المقام في حياتهم. لكن بعبارة أخرى علمية هكذا نستطيع أن نقول: ليس كل قائد كان سابقا كذلك، بل يكفي وجود المؤهلات فيه. انظروا، يعني الآن مثلا على سبيل المثال، إذا جئنا إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل عندما جاءوا لنبي لهم قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى حوار طويل، فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا؟ بعد ذلك ماذا قال لهم؟ قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوته ملكا. انظروا، هم ماذا قالوا؟ قالوا: أنا يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه. الجواب: إن الله اصطفاه عليكم وزاد بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. هذا الشاهد على أن طالوت لم يكن زعيما عندهم، لم يكن إماما عندهم، لم يكن قائدا عندهم، لكنه بالفعل كانت فيه مؤهلات. هذه المؤهلات هي التي جعلته يتصدر المشهد. فعندما نأتي ونقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن واليا، لم يكن قائدا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، صحيح وكان يعني قائد عسكري، أما هذه الأمور العامة لم يكن، لكن كانت فيه اقتضائية أن يكون ذلك، يعني يتمتع
بما يمكن أن يجعله خليفة، يجعله إماما، يجعله قدوة، كما هو الحال في طالوت، يعني من باب التقريب. فالإنسان في حياته يعني طبعا يوجد عندنا كثير من التطبيقات. انظروا يعني إنسان عندما نقول له أنت وصيي بعد موتي، ربما هو لم يمارس مسألة الوصاية على الأموال، على الأولاد القصر الصغار، لكن الآن أصبح وصية، أصبحت وصية بأن يكون هو وصي على هؤلاء، مع أنه سابقا لم يمارس هذه المهنة. وهذا يدل على أن الاقتضاء كاف في أن يتصف الإنسان بأي وصف. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما عهد إلى أمير المؤمنين، عندما أوصى إليه، لأنه كان صلوات الله عليه كان متمتعا بتلك القابلية التي تؤهله، التي تجعله يمكن أن يكون إماما. ها انظروا، وبالتالي يعني أمير المؤمنين عليه السلام كان أهلا للاتصاف بالولاية، لا لأنه يحمل، انظروا، لا لأنه يحمل هذه المؤهلات فقط، بل لأن السماء هي التي اختارته، واختيار السماء يكشف عن أنه كان أهلا لذلك. وهذا يعني واضح في منهج أمير المؤمنين. منهج أمير المؤمنين يشهد على أنه كان قائما بشؤون الإسلام بأفضل قيام، مع أن زمانه كان زمان حروب داخلية إذا صح التعبير، بينه وبين الناكثين والقاسطين والمارقين. وانظروا يعني إذا رجعنا إلى يوم الإنذار في قوله تعالى، يعني عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الأقربين، دعا جميع قبيلته ليدعوهم إلى الإسلام، يعني اليوم الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله أقرباؤه للدعوة إلى الإسلام أول مرة، كما يذكر المؤرخون، يعني سواء كان من السنة أو من الشيعة، أن النبي صلى الله عليه وآله دعاهم فلم يقم أحد إلا هو عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فبالتالي هذا التعبير، تعبير بأنه أخي ووصي وخليفتي، تعبير يشير إلى إمكانية أن يكون المرء وصيا لوجود القابلية فيه، مع أنه بعد أمير المؤمنين كان شابا صغيرا، لكن التعبير هذا ووصي وقتي، مع أنه كان في العاشرة من عمره كما في بعض الروايات. فبالتالي وجود القابلية كاف لاستحقاق القيادة وإن لم تباشر بشكل فعلي. هذه هي الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة، طبعا هذه الأنحاء من الشبهات الآن، من الثانية فمن الثالثة فما فوق. هذه الشبهات شبهات عبارة عن، يعني يمكن أن نسميها تبريرات، ليست شبهات. فمثلا قولهم أن الزكاة واجبة التي تحدث عنها القرآن، يعني في مقام أنه يعطي عليه السلام وهو راكع ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقول بأن هذه زكاة واجبة، كانت ثابتة في حقه في ذمته عليه السلام، وكان يعني هو يعلم بأنه لا يوجد شيء عنده ويدفعه للزكاة، فأعطى هذا إلى الفقير، وبالتالي لا يوجد مدح للشخص على شيء واجب في ذمته يستحق المدح عليه. يعني لا، هذه الآية لا تدل على مدحه حتى يستدل بها على الولاية له. لماذا؟ لأنه عندما تمدحه وتقول يؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني أنه يؤتي الزكاة الواجبة الثابتة في ذمته. ها انظروا، وإذا كانت واجبة لا يمدح عليها. وإذا سألنا ما هو الوجه في كونها زكاة واجبة لا مستحبة، كان الجواب أن الصدقة لا يطلق عليها عنوان الزكاة، فبالتالي يكون المراد من الزكاة هي الزكاة الواجبة لا الصدقة المستحبة. في مقام الإجابة أيضا عن هذه الإشكالية، نقول أولا من ناحية الاستعمال القرآني، فقد استعمل القرآن الكثير من الآيات في مفردة الصدقة، عفوا في مفردة الزكاة، وأراد منها الصدقة. ها انظروا، يعني عبارة أخرى، القرآن الكريم استعمل الزكاة فيما هو أعم من الصلاة الواجبة والصلاة ماذا؟ الصلاة المستحبة، عفوا الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. انظروا مثلا الآية الثالثة من سورة النمل، الآية 39 من سورة هود، الآية 4 من سورة لقمان، هذه كلها استعملها في الزكوات، المستحبة، لا في الزكوات الواجبة، مع أنه هذه الآية انظروا نازلة في آخر أيام البعثة، والزكاة الواجبة كانت مفروضة وثابتة. لا يعني أن هذه الآية نزلت بخصوصها، أو أن الآية تتحدث عن صدقة واجبة دفعها أمير المؤمنين عليه السلام. صحيح نحن نقول بأن أمير المؤمنين لم يملك شيئا من حطام الدنيا، لم يدخر شيء من الدنيا، إلا أنه أيضا كانت عنده ما نعبر عنه الآن بالراتب الشهري الذي حصة تأتيه من بيت المال، وبالتالي هو كان يملك يمكن أن يعطي الصدقات التي تكون واجبة فلا يبقى بذمته شيء، أو يعطي ماذا؟ يعطي ما هو مستحب، مع أن المؤرخين ذكروا بأن الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين عليه السلام هو خاتم فضة بسيط، وظاهره أنه رخيص القيمة، وإذا كان كذلك لا معنى لأن يدفع قيمة للزكاة الواجبة، مع أنه يعني عموما هذا الوجه هو مجرد احتمال، ليس إلا الاستدلال بالآية شيء آخر. زين، عموما الآن حتى ولو افترضنا، انظروا، حتى لو افترضنا أنه زكاة دفع الزكاة الواجبة، أو أن الآية تتحدث عن نزول الزكاة الواجبة، هو لا ينفي حصر الولاية في ثلاثة. ها انظروا، ذكرنا مجرد تبريرات، لا ينفي أن الولاية محصورة في هؤلاء الثلاثة. العنوان الثالث، الذين آمنوا خص منهم الذين يأتون الزكاة وهم راكعون، وبالتالي هذا الإشكال لا معنى له. الإشكال الثاني أيضا هو إشكال تبريري، قد يقال بأن أمير المؤمنين عليه السلام صحيح أنه لم يدخر شيء من حطام الدنيا، فبالتالي قد يقال بأنه أنتم لماذا تبالغون في مسألة هذا الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين عليه السلام، وهو لا قيمة له، إذا كان لا قيمة له كما تقولون أنتم، فلماذا تبالغون في هذه المسألة؟ الجواب لا علاقة لقيمة الخاتم ولما يملكه أمير المؤمنين، إنما العلاقة للنفس المتفاعلة. ذاك انظر القرآن الكريم عندما مدحهم في مسألة الإطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لم يمدحهم لأنهم أعطوا أقراص الشعير التي كانوا قد أعدوها لطعامهم، إنما مدحهم لأجل الموقف، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فانظروا هذا الإخلاص هو الذي جعلهم يستحقون هذا الثناء. بالتالي هذا الإشكال إشكال أيضا مردود ولا قيمة له. الإشكال الثالث الذي يذكر في المقام، الإشكال الثالث أنه كيف يمكن أن نصوره، ها انظروا كيف يمكن أن نصوره تصدق أمير المؤمنين عليه السلام في حال الصلاة، مع أن المفروض من المؤمن أن يكون مستغرقا في الصلاة، أن يكون حاضر القلب في الصلاة، وبالتالي هو يناجي الخالق، وإذا كانت مناجاته للخالق توجب أنه ينشغل عنه، كيف يمدح عليه؟ يعني يتصدق في الصلاة يعني أنه لم يكن ملتفتا، لم يكن حاضر القلب، لم يكن خاشعا، فمن كانت هذه صلاته كيف يكون أميرا للمؤمنين؟ انظروا، بل المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كانت السهام تنزع من قدميه أثناء الصلاة، بالتالي يعني انظروا أحيانا كان يعني ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه وقع نصل في رجله، يعني سهم، فلم يتمكن من إخراجه، فقالت فاطمة عليه السلام اخرجوا في حال صلاته فإنه لا يحس بما يجري عليه، فحينئذ فأخرج وهو في صلاته. انظروا هذه الرواية مروية في المحجة البيضاء في إحقاق الحق. بالتالي يعني خشوع أمير المؤمنين عليه السلام الثابت لا يهيئ له أنه يتصدق في حال الصلاة. هذا الإشكال يمكن أن يكون مقبولا، يمكن أن نقبله، لكن عموما الجواب أن الأولياء لا يختلف عندهم الحال في مقامات الطاعة بين طاعة وأخرى، يعني بعبارة أخرى انقطاع الأولياء عن الدنيا في حال صلاتهم لا يمنعهم من الاتصال به تبارك وتعالى في جانب آخر في أثنائها. من هنا يعني انظروا كان يعني ينقل عن ابن الجوزي هذا التوجيه، مع أنه من العامة، كان يقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام عندما كانت روحه معلقة بين يدي الله تبارك وتعالى، هناك في ذلك العالم، عالم التعلق بالله، سمع صوت هذا السائل، ها انظروا، فالتفت إليه في الدنيا وتصدق عليه. انظروا إلى هذا الجواب كم هو عظيم، يعني بعبارة أخرى أن وجود أمير المؤمنين عليه السلام قلبا وحضوره قلبا بين يدي الله تبارك وتعالى هو الذي جعله يسمع السامع، هو الذي جعله يلتفت يلتفت إليه. ومن هنا يعني الذي نريد أن نقوله أنه يكفي شهادة على أنه حاضر القلب أن القرآن مدحه، أن القرآن أثنى عليه وقال يؤتون الزكاة وهم راكعون، بمعنى أن إتيان الزكاة وهو منشغل بالصلاة، منشغل بالركوع، هذا مدح له. بالتالي لا يوجد أي مؤاخذة على أمير المؤمنين عليه السلام بعد مدح القرآن، القرآن له. زين، قد يقال لو سلمنا بأن الحضور القلبي كان متوفرا، فكيف نوجه حركة الأصابع، حركة إشارة أمير المؤمنين عليه السلام إلى السائل، حركة نزع الخاتم من يده؟ هذه كلها أفعال كثيرة، والأفعال الكثيرة تعارض صحة الصلاة. فقد يقال بأن أمير المؤمنين عليه السلام قد تصدق بالخاتم، يعني بعبارة أخرى أن الإيمان بالتصدق حال الصلاة ينافي صحة الصلاة، لأنه فعل كثير. في مقام الإجابة نقول في واقع هذا تبرير، يكفي أن الآية القرآنية مدحته وأثنت عليه لأنه تصدق حال الصلاة، أما أن هذه الأفعال تبطل الصلاة فمن الناحية الفقهية لا تبطلها، وجميع الفقهاء لا يحكمون ببطلان الصلاة في مثل هذه الحركات، يعني الذي يحرك إصبعه في أثناء الصلاة هل يحكم ببطلان صلاته؟ الذي يؤخذ من جيبه شيء هل يؤخذ ببطلان صلاته؟ الذي على سبيل المثال تخلع منه يعني عمامته أو عباءته أو ما شابه أثناء الصلاة، هل يحكم ببطلان صلاتي؟ لا يحكم ببطلان صلاتي. فبالتالي يعني نفس هذه المسائل لا توجب بطلان الصلاة، بل انظروا أكثر من ذلك، بعض الفقهاء وينقلون في عن روايات متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله جواز قتل العقرب أثناء الصلاة، أو دفع الطفل، أو حتى حساب الركعات بالحصى، أو غسل بعض الثياب إذا تنجزت. بل ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة ابنته يحملها في أثناء الصلاة. فبالتالي هذه الأفعال لا تنافي الصلاة، فضلا عن مسألة التصدق بالخاتم. الإشكال الأخير الذي أيضا قد يثار أنه نحن لا نقول بأن الخاتم، انظروا طبعا هذا إشكال لا قيمة له، ولكن عموما هي إشكالات نذكرها هنا. قد يقال بأنه من أين لأمير المؤمنين عليه السلام هذا الخاتم النفيس الذي تصدق به؟ إذا كان خاتمه الذي يتصدق به هكذا، ألا يعد هذا إسرافا؟ يعد هذا طغيانا، مع أن حال المسلمين لم يكن يسمح بهذا؟ طبعا انظروا يعني هذا الإشكال هو ضد الإشكال الثالث أو الثاني،
عندما تحدث هناك عن القاتل وقال أنه لا قيمة له فكيف يمدح. هنا يقول بأن هذا الخاتم خاتم نفيس، يعني نعم ورد في بعض الروايات انظر أن قيمة هذا الخاتم تعادل خراج الشام، لكن واقعا هي هذا النحو من المغالاة، حتى وإن كانت هذه الرواية عند الشيعة فهي من باب المغالاة فيما تصدق به أمير المؤمنين عليه السلام. وإلا في الواقع ليس الأمر كذلك، يعني الخاتم خاتم اعتيادي كما هو في الروايات، بل البعض أنه خاتم فضة أو خاتم يعني أصلا من بعض الأشجار لا أكثر. عموما الذي يريد أن يصدق بهذه الآية يكفيه الاستدلال بها، أما هذه الأمور الجانبية التي تتحدث عنها بعض الروايات أو يتحدث عنها بعض من لا يؤمن بهذه الآية يمكن أن يأتي بآلاف الإشكالات التي توجه على لهذه الآية. عموما إذا أراد أن يكتفي بسورة هل أتى هو أنهم لم يكونوا يملكوا إلا هذه الأقراص ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فيعرف بأنه طبيعة الحياة التي كان يعيشها أمير المؤمنين عليه السلام وعدم امتلاكه لما هو أزيد مما يملكه بقية المسلمين. وعليه الذي نريد أن ننتهي إليه أن الإشكالات المتوجهة إلى الاستدلال بالآية إشكالات غير تامة، وعليه فالآية الثانية آية الولاية تامة الاستدلال على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام كما في الآية الأولى آية التبليغ. الآية الثالثة آية أولي الأمر يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.